يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا 29 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثاني من صحيح السير. من الأحداث التي كانت بين بدر وأحد إجلاء يهود بني قينقاع. اليهود كانوا فروا من الاضطهاد الصليبي وتفرقوا في البلاد، وكانت جماعات منهم نزحوا إلى جزيرة العرب لأنها كانت بعيدة عن الاضطهاد، لا يصل إليها يعني الرومان، وفروا إلى جزيرة العرب واستوطنوا يثرب وقريبا من يثرب. لماذا يثرب؟ هي المدينة منورة يعني، وقريبا من يثرب لأنهم قرأوا في كتبهم أن نبي آخر الزمان، وكانوا يظنونه أنه سيكون من بني إسرائيل من نسل إسحاق ويعقوب عليهما السلام، أن نبي آخر الزمان سيبعث في قرية أو في بلدة كثيفة النخيل بين حارتين أي جبلين كبيرين لابتين، فنظروا في الجزيرة فوجدوا أن هذا الوصف ينطبق على يثرب، فجاءوا ونزحوا وسكنوا في يثرب على جماعات في حصون. على طبيعة اليهود لا يسكنون إلا بمفردهم وفي حصون مرتفعة، هذه طبيعة اليهود. فكان يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة وخيبر، يهود خيبر كانوا على مسافة يعني بعض الشيء من المدينة. يهود بني قينقاع كانوا في داخل المدينة، كانوا في سوق المدينة، وكانوا شجعان ويعملون في الذهب هم الصغر، ويعملون في الذهب ويتاجرون مع الأنصار مع العرب، يتاجرون مع العرب. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل ذلك في مسألة الوثيقة، وهل كتب النبي عليه الصلاة والسلام وثيقة مع اليهود بكمالها، وهل كتب وثيقة واحدة مع اليهود ووثيقة مع الأنصار والمهاجرين، فذكرت قبل ذلك أن الوثيقة بتمامها كما وردت في بعض كتب السير والتواريخ إسنادها ليس بصحيح، لكن ورد البعض منها في كتب الصحيح كالبخاري ومسلم بعض يعني أجزاء من الوثيقة. وأنا ذكرت قبل ذلك أن أسلوب الوثيقة يعني ينتمي إلى الأسلوب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فيستأنس بها العلماء وأهل السير والتواريخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإسلام فأبوا، أعطاهم خلاص لكم دينكم ولي دين، يعني لا إكراه في الدين. فاليهود كان المنتظر منهم وهم الذين جاءوا وسكنوا المدينة انتظارا للنبي القادم، وكانوا يستفتحون على الكفار قبل بعثة النبي أو قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل ذلك، ويتوعدونهم بأن زمان النبي الخاتم قد اقترب، وأنهم سيقتلونهم قتل عاد وإرم تحت راية هذا النبي. فلما جاء من نسل إسماعيل عليه السلام فإنهم ناصبوا النبي عليه الصلاة والسلام العداء. اليهود ليتهم كفوا أيديهم، يعني النبي عليه السلام أعطاهم حرياتهم الدينية، ليتهم كفوا شرورهم، لكنهم لم يفعلوا، كما كذبوا عيسى بعيسى عليه السلام، واعلم أن اليهود يكذبون عيسى عليه السلام، لابد أن نعلم ذلك. فكما كذبوا بعيسى عليه السلام وهم الذين أوشوا به، وكذبوا كذلك بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهم لا يؤمنون بنبي بعد موسى عليه السلام، يكذبون عيسى ويكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم. لو أنهم اكتفوا وأمرهم إلى نفسهم فما كان النبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم عن المدينة، فلم يكن سبب إجلاء النبي أي إخراج النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع هو أنهم رفضوا الإسلام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم حرياتهم الدينية، لأن البعض من المستشرقين يقول هذا الكلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة ومن جزيرة العرب لأنهم رفضوا أن يدخلوا إلى الإسلام، وهذا ليس بصواب، فما ورد في الوثيقة وفي بعض سنايا الوثيقة وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العملية أن النبي ما أجبرهم عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم لما وقعوا في عبد الله بن سلام ما أجبرهم النبي عليه الصلاة والسلام على شيء، بل ترك لهم حرية اختيار الدين، لكنهم لم يكتفوا على ذلك، بل ساعدوا بالمال وبالسلاح وبالإشاعات في إثارة الفرقة ما بين صفوف المسلمين من ناحية، وفشلوا في ذلك، وحاولوا مع المنافقين وعلى رأسهم أبي بن سلول أن يثيروا الإشاعات والأكاذيب والأراجيف، وأن يصدوا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، بل وحاولوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات كما سيأتي بإذن الله رب العالمين. إذن اليهود هم الذين بدأوا بالشر، لو أنهم كفوا أيديهم ما أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين بدأوا بالشر كما بدأ كفار مكة قبل بدر كما بينت، فهم الذين بدأوا بالشر، وهم الذين ساعدوا بالمال، وهم الذين ألبوا القبائل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، وهم الذين كانوا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين علموا المنافقين كيف يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر من أجل إثارة الإشاعات والأكاذيب بين صفوف المسلمين. اليهود بني قينقاع وكانوا في داخل المدينة بعد غزوة بدر، فإنهم بدأوا يتكلمون في المجالس ويقولون كلاما، نقل هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا وسيقولون هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، والقصة رواه ابن عباس بسند مرسل، لكن هذا السند مرسل يعني قال الحافظ ابن حجر أن الإسناد صحيح. جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في سوقهم، وكانوا هم أصحاب السوق، جمعهم بعدما نقل إليه أنهم يتكلمون كلاما ويقولون لا يغرنكم أنكم يعني انتصرتم أو أصبتم من قريش ما أصبتم، فإنكم لو قابلتمونا للقيتم الرجال، هم كانوا شجعان كما قلت وعندهم سلاح، فكانوا يقولون هذا الكلام ويسرون هذا الكلام في مجالسهم، ونقل هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حكاية أنه الصائغ الذي دخلت عنده مسلمة وأرادت أن تشتري من عنده ذهبا، فراودها الصائغ أن تكشف وجهها، كانت منتقبة فأبت، فجاء أحد اليهود وربط ثوبها من تحت، طرف الثوب من تحت بالمقعد الذي كانت تجلس عليه، فلما قامت ظهر عورتها فغزاها، فصرخت على المسلمين، فجاء رجل مسلم فعاد على اليهودي فقتله، فعاد اليهود على المسلم فقتلوه. هذه الحكاية من ناحية السند ليست صحيحة، ليست حكاية الصائغ، وأن هذا هو السبب في إخراج النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني قينقاع ليست صحيحة من ناحية السند، لكن يستأنس بها يعني إيه كتاب السير. لكن ما ذكرته من أن السبب هو أن اليهود بعد إضافة إلى ما كانوا عليه من العداوة ومن مساعدة الكفار من يثرب الذين لم يدخلوا الإسلام والمنافقين والإشاعات والأراجيف وغير ذلك، فإن اليهود صاروا يتكلمون في المجالس بهذا: لو أننا قاتلناكم لرأيتم الرجال. ونقل هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في سوقهم وقال لهم: أنتم تعلمون أني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنكم قرأتم ذلك في كتبكم، فاتقوا الله وأسلموا أو كفوا شروركم عنا، لا نريد منكم أن تدخلوا الإسلام طالما أنتم أبيتم، كفوا شروركم عنا. فقالوا له: نحن قومك يا رسول الله، على طبيعة اليهود بقى، نحن قومك يا رسول الله، ولا يغرنك أنك يعني التقيت مع أغمار، يقصدون يعني قريشا يعني، وهل قريش أغمار؟ لا يغرنك أنك التقيت مع أغمار، لئن التقيت بنا لترين الرجال. طب هذا الكلام ده يقال إيه بقى؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام يجمعهم ويأمرهم أن يكفوا أذاهم وشرورهم عن المسلمين، وأن يعني يكتفوا يعني لهم دينهم لهم شأنهم في حصونهم، كفوا أذاكم عنا. فيقول: أنتم تعلمون أني نبي وأني مرسل، وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين كما تعرفون أبناءكم، لكن ما لا تريدون الدخول في الإسلام لكم شأنكم، لكن كفوا أذاكم عنا، لا تقفوا مع الكافرين في صف واحد. فهددوه، هددوا النبي عليه الصلاة والسلام وتوعدوه، قال: لا يغرنك يا محمد أنك لقيت أغمارا، لئن لقيتنا لترين الرجال. بهذا ماذا يفعل معهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد قالوا ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم مهلة للخروج من المدينة، طالما صاروا على عداوة ظاهرة للخروج. لو أن النبي تركهم عليه الصلاة والسلام لزاد هذا الشر، ولتكلموا وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خاف منا لما قلنا له ذلك الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا، فأبوا فحاصرهم في حصونهم، فدخلوا الحصون وأغلقوها. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 15 يوما صلى الله عليه وسلم، حتى ضيق عليهم الحصار. وكعادة اليهود فإنهم جبناء، لما يضيق عليهم الحصار فإنهم جبناء، فنزلوا على ما أراد منه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يخرجوا من المدينة. فنزلوا من حصونهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالخروج من المدينة، وأن يأخذوا يعني معهم نساءهم وأبناءهم وأموالهم، يأخذوا معهم ذلك ويتركوا المدينة. وخرج يهود بني قينقاع، أول يهود خرجوا من المدينة، وهم الذين بدأوا بالعداوة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسن بإخراج يهود بني النضير ولا يهود بني قريظة ولا يهود خيبر، وإنما لما يفعل كل طائفة منهم ما يفعلون من مكر وخديعة كما سنرى، ومن دسائس ومن عداوات ومن تحريض الكفار على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الذين يبدأون بالعداوة ويكون الرد من النبي عليه الصلاة والسلام. فيهود بني قينقاع هم الذين بدأوا، أول طائفة من اليهود بدأت العداوة وبدأت التحريش وبدأت التهديد، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أجلاهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أتوقف عند هذا القدر، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني